ثم تأتي الغلاف الذين يحتجون يشهدون الحقيقة الكونية يحتجون بالقدر في كل شيء يخالفون فيه الشريعة. هؤلاء المرتبة الثانية.
وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى, وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء, وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا, بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض, فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فإنه لا يمكن أن يقر فإنه لا يمكنه أن يقر كل آدمي على ما يفعل, فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها, أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله, فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك, وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القدر حجة.
يعني إن هذا الذي يحتجون بالقدر في كل شيء متناقضون, لا يستطيعون أن يحتجوا بالقدر في كل شيء, بل هم يحتجون به في أمور الدين. إذا تركوا الواجبات احتجوا بالقدر, إذا فعلوا المحرمات احتجوا بالقدر, لكن في أمور الدنيا هم يحتجون بالقدر. لو جاء إنسان وضربه ما يقول هذا مقدر يطالب بحق, لو جاء إنسان وأخذ ماله يطالب بحق ما يفعل, لو جاء إنسان وقطع عضو منه ما يقول هذا مقدر. فيقال لا أنت تناقض, إما إن كان القدر حجة فدع كل شيء يفعل بك وبغيرك, وإن شاء وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك, لماذا تحتج به في أمور الدين ولا تحتج به في أمور الدنيا؟ نعم.
وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه, وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم, كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جدي, أي مذهب وافق هواك مذهبت به. فمنهم
يعني إنهم لا يطردون, يعني لا يستمرون ويحتجون به في كل شيء, ولا يحتجون به فيما يناسبهم ولا يحتجون به فيما لا يناسبهم. إذا أرادوا ترك الأوامر وفعل النواهي احتجوا بالقدر, وإذا أرادوا أن يطالبوا بحقوقهم الجميع فاحتجوا فصاروا متناقضين. نعم.
ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا وأثبت له صفات, أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف, ويزعمون أن الحضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة.
هذا الصنف الثالث, يقسمون الناس إلى قسمين, قسم عليهم تكاليف وقسم ما عليهم تكاليف. فالقسم الذي عليهم التكاليف الذين أثبتوا أفعالا لأنفسهم وأثبتوا الصفات لأنفسهم, هؤلاء يسمون أهل الشريعة, لهم تكاليف, عليهم أوامر ولهم نواهي يجب عليهم التزم بالشريعة. والقسم الثاني الخاص الذين لم يثبتوا لأنفسهم أفعاله ولا صفات, وجعلوا أفعالهم هي أفعال الله وشهدوا إرادة الله, يشهدون الإرادة, يشهدون إرادة الله الكونية فقط, وينسون أنفسهم حتى إن صفاتهم وأفعالهم يجعلون صفات الله. هؤلاء تفقا متكلفين, ما تكون عليهم تكاليف لا أوامر ولا نواهي, يفعل ما يشاء. يقولون الناس ينقسمون إلى عامة وخاصة, فالعامة يلتزمون بالشريعة والخاصة ما يلتزمون, تفعوا تجاوز الشريعة نسأل الله السلامة والعافية. ومن اعتقد هذا الاعتقاد فإنه يتبع, فإن تبعه إلا قتل كافر, ليس هناك أحد يختص, خاصة الناس هم الأنبياء والرسل وهم أكمل الناس توحيدا وإيمانا وتحقيقا للعبودة لله عز وجل. فمن زعم أن هناك أحد يسقط عنه التكليف وعقله ثابت معه, ليس ذو صغير ولا مجنون ولا محرف إلا حاضر النفس في سقوطه صلاه وقوم, من اعتقد أن أحد يسقط عنه التكاليف فإنه استدعى, فإن تاب وإلا قتل كافر من قبل ولاة الأمور. فالله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك الذي يأتيك الموت.
فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عن من يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عن من يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء
يفرقون بين من يعلم فقط وبين من يشهد، الذي يشهد ما يثبت نفسه الصفات وإنما يوصفه صفات الله، هذا يصبح التكليف. أما الذي يعلم بنفسه ولكن يثبت نفسه صفات وأفعال فهذا لا تصبح التكليف. هذا بعض الصوفية، طائفة من الصوفية يقولون بهذا القول. نعم.
وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر اللذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. وهؤلاء
يعني يقول إن المعتزلة أثبتوا الأمر والنهي الشرعيين لكن أنشروا عموم مشيئة الله وقدرة الكائنات حتى تشمل أفعال العباد، قالوا أفعالهم لم يخلق الله، هم الذين خلقوها طاعات ومعاصي، حتى إذا عذب الإنسان عذب الله الإنسان على معاصي عذبه على أفعاله هو التي خلقها ووجدها بنفسه، ولم يبطل باطل الله تعالى خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعاله، لكن المعتزلة يقول العباد هم الذين خلقوا أفعاله من دون الله طاعات ومعاصي. هؤلاء نعم المعتزلة أثبت الأمر والنهي ولم يثبت عموم الإرادة والمشيئة، وأما الجبرية فأثبت القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي. نعم.
وهؤلاء أثبت القضاء والقدر،
وهؤلاء يعني الجبرية ضد المعتزلة، أثبت القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي، يعني قالوا الإنسان مجبور وعلى هذا فلا يتكلم، فمجبور لا يتكلم ولا يؤاخذ بالمحرمات التي فعلها. نعم.
وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم ذلك نفي، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، لهذا
وجه ذلك أن المعتزلة يعظمون الأمر والنهي، يعظمون الشريعة، بخلاف هؤلاء فإنهم لا يعظمون الأوامر والنهي، ولذلك صار قوله شر من قول المعتزلة. نعم.
لهذا لم يكن من السلف من هؤلاء أحد، وهؤلاء
لم يكن من السلف يعني جبري يحتجب بالقدر. نعم.
وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية،
هؤلاء يحتجون بالقدر يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين، المحجوبين الذين ما شهدوا الحقيقة الكونية عليهم تكاليف، أما الخاصة عليهم انفتح لهم الباب وألغوا صفاتهم وجعلوا صفة لله تسلموا تكاليف، الناس تسمع العامة محجوبون عن شهود الإرادة عليهم تكاليف، والخاصة غير محجوبين ما تسلموا تكاليف، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي، ويقولون إنه صار من الخاصة،
خرج الخاصة فقط عن تكليف، وصل إلى الله خلاص، ألغى صفاته وأفعاله على صفات لله، صار يشهد الإرادة الكونية، أما العامة لما وصلوا إلى هذه الدرجة عليهم تكليف. نعم.
وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين،
وربما استدلوا على ذلك بقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يحتجوا فيما يناسب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويفسرون اليقين بالعلم، خلاص وصل إلى العلم شهد الإرادة فقطع المستقيم، يعبد ربك حتى تصل إلى اليقين، حتى تصل إلى العلم وإلى شهود الإرادة، وعند ذلك انتهت العبادة لا تعبد، وهذا من أفضل البعض، هذا استغلال البعض، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين المراد باليقين الموت، والمعنى استمر على عبادة ربك حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، لكن هؤلاء استغلال باطل. نعم.
وربما استدلوا على ذلك بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة. وقول هؤلاء كفر صريح.
نعم يقول هذا كفر صريح. شو السبب؟ السبب لأنهم خالفوا النصوص التي فيها أن جميع الناس مكلفون بعبادة. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولم يستثن منهم أحد. ولا قال الناس أن هناك قسم لا يعبدون وهم الذين وصلوا إلى الله وصاروا من الخاصة. هؤلاء قولهم كفر صريح. نعم.
وقول هؤلاء كفر صريح. وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت لا يسقطان عنه.
هذا معلوم بالضرورة في دين الإسلام يعلمه كل أحد أن الأمر والنهي والتكاليف لازمة لكل عبد ما دام العقل معتاد. إذا فقد العقل خلاص قطع السبيل. صار كان مجنون أو مخرف صار كبيرا كبر السن حتى خرف أو صغير ما بلغ هذا معرفة. أما ما دام العقل معه هذا لا يسقط عن التكليف. هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فمن قال إن أحد هناك يسقط عن التكليف بشكل فإن تبعه إلا قتل كافرا من قبل ولاة الأمور. نعم.
لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له. فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل.
يعني يقتل من قبل ولاة الأمور ويرفع به إلى المحكمة حتى يقام عليه الحد. وليس مع ذلك أن كل أحد يقتله معناه ذلك مفروضة. كل من رأى أحد قتله لا قد يقتل من قبل ولاة الأمور بعد أن يثبت عليه الحكم الشرعي يرفع إلى المحكمة. فإذا ثبت عليه هذا الاعتقاد حكم عليه بالقتل ويقتل من قبل ولاة الأمور. نعم.
وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين. وأما المتقدمين من هذه الأمة وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة عند فيهم. وهذه المقالات هي محاجة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسل وطريق أولياء الله المحققين.
هكذا يزعم أو كثير من هذا يزعمون أن المعرفة الحق لكن هو من أفضل الباطل.
نعم. فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكثره الذنوب ونحو ذلك.
وهذا اعتقاد صحيح. هذا اعتقاد صحيح. إذا فكذلك حول يعتقدون أن هناك قسم من الصدق ومن التكاليف اعتقاد باطل من أفضل الباطل وإن كانوا لا يعلمون هذا. نعم.
ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله. فهذه الأصناف فيها شبه من المشركين لأنهم إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكما قال تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام وعبادة الله بما لم يشرع الله في مثل قوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه إلى آخر السورة.
هذه كلها من بدع المشركين شركياتهم. فكذلك هؤلاء يجمعون بين بدعه وبين الشرك فهم يشابهون المشركين الأولين. نعم. كذلك هؤلاء الصوفية الذين يحتجون بالقدر فيما يناسب أهواءهم. نعم.
وكذلك في سورة الأعراف في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إلى قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلى قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه معنا فيه من غفلة عن الله جل وعلا ونحو ذلك.
هذا السلوك سمونا أهل السلوك وهم الصوفية الذين جعلهم أنهم يفترون إلى الله، لكن يفترون على حسب أذواقهم ومواجيدهم وأهوائهم لا يتقيدون بالشر. نعم.
وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم ما يرونه وما يهوونه حقيقة ويأمرون باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله، نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم الكتاب والسنة، إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون يفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله.
يعني أن هؤلاء يشبهون الجهمية يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال والمخالفة للكتاب والسنة ومن الآراء يسمونها حقائق وقواطع عقلية وبراهين يقينية، وأما نصوص الكتاب يقول هذه أدلة نقضية لا تجد إلا فيه، فهم إما أن يحرفوا لها وإما أن يفوضوا معناها ويتمسكون بزعمهم بما دلت عليه العقول، والعقول متفاوتة متضاربة، فهذا من جهل. وكذلك هؤلاء الصوفية يسمون ما تهواه نفوسهم ذوقا ووجدا ويسيرون بحسب أهوائهم وشهواتهم. نعم.
وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة، وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه، وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه، فأهل الإيمان
على أصل ضلال الضلال تقديم القياس على النص المنزل عند الله وتقديم الهوى على اتباع أمر الله. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهؤلاء يقدمون آراءهم وعقيدتهم وما تهواه نفوسهم وما يجدونه في نفوسهم من الآراء وما يزعمونه من العقليات على كتاب الله وسنة رسوله. وكذلك الصوفية يقدمون الذوق والوجه، هذا هو أصل الضلال. أصل الضلال ترك الكتاب والسنة وجعلوا بديلا لها من الأهواء والآراء والبدع والأذواق والمواجيد والأقيسة والعقول.
فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجه مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء؟ لهم محبة شديدة لأهوائهم. فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟
يعني الذين عبدوا العجل هم بنو إسرائيل، أشربوا في قلوبهم العجل يعني حب العجل، أشربوا في قلوبهم الكفر، أشربوا في قلوبهم العجل يعني حب العجل بسبب كفرهم. نعم، عبدوا عجلا صنعوا لهم السامري وهم ينظرون، قال: هذا ربكم وعبدوه، نسأل الله العافية. ونبيهم راح عنهم من قريب لما ذهب لميقات الله عز وجل، صنع لهم السامري عجلا، صنعوا من الحلي وهم ينظرون، وأمرهم بإغارة العابدين. قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل يعني حب العجل بسبب الكفر. نعم،
أو نحو هذا من الكلام. فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فالمخالف بما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.
الشاهد أن الله تعالى أمره باتباع الشريعة ونهى عن اتباع الأهواء، ليس هناك إلا الشريعة واتباع الأهواء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء، كل ما خلف الشريعة هو هوى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم،
بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة.
هذه الطائفة الرابعة يحتجون بالقدر الكون على الشريعة، يحتجون يأدون الفرائض ويفهم المحارم، لكن يغلطون في ترك الأسباب التي شرعها الله. الأسباب الشرعية يتركون بعض الأسباب الشرعية التي شرعها الله، سواء كانت الأسباب دينية أو دنيوية، وإن كانوا يؤدون الفرائض المشهورة ويجتنبون المحرمات المشهورة، لكن قد يتركون بعض الواجبات غير المشهورة أو يتركون بعض المحرمات غير المشهورة، ويتركون ما أمروا به من الأسباب الشرعية. الإنسان مأمور في أن يؤدي الفرائض وينتهي المحامي الحارب، هذا سبب شرعي في بطن الجنة، توحيد الله وإخلاص دين الله وأداء الفرائض وينتهي المحارب. وهناك الأسباب الدنيوية، الإنسان يطلب الرزق يبيع ويشتري يحرث يبذر يزرع وهكذا من المشروع الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإحسان وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الأقارب والمماليك والبهائم والجيران إلى غير ذلك من الأسباب الشرعية. هؤلاء قد يتركون بعض الأسباب الشرعية سواء دينية أو دنيوية. هذا الطائفة الرابعة. نعم.
لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء أو الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك وهذا ضلال مبين.
خلاص شهد القدر وشهد الإرادة خلاص فلا حاجة به إلى فعل الأسباب هكذا يزعمون هؤلاء. نعم.
فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما كما قال
الله تعالى ربط الأسباب ربط المسببات بأسبابها سواء كانت دينية أو دنيوية ربط الله تعالى الآخرة والدنيا كلها بالأسباب فالجنة مربوطة بالأسباب بالعمل والنار مربوطة بالأسباب بالعمل السيء والدنيا مربوطة بالأسباب يزرع الإنسان البذر مربوط بالسبب يزرع الإنسان يبذر يحرث يغرس يسقي الماء كذلك الجوع الآن ما يزول إلا بالأكل هذا سبب والعطش ما يزول إلا بالشرب والبرد ما يزول إلا بالاستدفاء وهكذا كل شيء مربوط بالأسباب الله تعالى ربط المسببات بأسبابها دنيوية وأخروية. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وفي قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وقول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب ومنهم طائفة
وهم من الأسباب توكل من الأسباب وعلى الخبر أنه الله بالعبادة. نعم.
ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال
هذا الخامسة طائفة الخامسة تترك المستحبات دون الواجبات هذا ما عليه شيء لأنهم أدوا الواجبات لكن فاتهم حصل عليه نقص عظيم فاتهم الثواب والأجر المترتب على فعل المستحبات هؤلاء من حرمانهم فعلوا الواجبات لكن تركوا المستحبات فحرموا أجرها. نعم.
ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خلق عادة
هذه الطائفة الثالثة يشتغلون بما يحصل لهم من خلق العادات عن عبادة الله وشكره إذا حصل لأحدهم أجيبت دعوته أو كشف له عن شيء أو ما أشبه ذلك اشتغل بذلك عن عبادة الله وشكره. نعم.
مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة ونحو ذلك فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال الزهري
هذا هو النجاة ينجو العبد ما هو سبب النجاة ملازمة أمر الله الذي بعث الله به رسوله الزم طاعة الله الزم أمر الله إذا أردت النجاة الزم أمر الله وأمر رسوله أخلص العبادة لله أدي فرائض الله أنت عامل حلمه الزم أمر الله وأمر رسوله هذا سبيل النجاة الزم الشريعة والشريعة هي سفينة الوحي سفينة من ركبها نجاة ومن تخلف عنها غرق الشريعة من عمل بالشريعة فقد ركب السفينة، ومن ترك الشريعة فقد لم يركب السفينة فيحلف ويغرق. إذا طريق النجاة هو لزوم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا سبيل النجاة.
كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أقلام: أحدهما ألا يعبد إلا الله، الثاني ألا يعبده إلا بما أمر وشرع، لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع.
هذا الأقسام لا بد منه في العبادة، ما تصح أي عبادة إلا في هذه الأقسام. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، وهذا هو معنى الشهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني أن يعبد الله بما شرع وبما أمر به لا بالبدع والأهواء، وهذا هو معنى الشهادة أن محمد رسول الله. فإذا تخلف واحد من هذه الأقسام أن لا يعبد إلا الله، وأن يعبد الله بما شرع لا بالهواء لا بالأهواء والبدع. الأول هو تحقيق شهادة أن لا إله، هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. نعم.
قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
فالآية فيها الأصل، فليعمل عملا صالحا، هذا هو الأصل الثاني، لا أن نعبده من الشرك، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الأصل الأول. أشهد أن لا إله إلا الله. نعم.
وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه.
بلى من أسلم وجهه، هذا الأصل الأول أخلص وجهه، وهو محسن هذا الأصل الثاني.
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن،
إسلام الوجه إخلاص دين لله، إخلاص وجه لله، وهو محسن إحسان العمل وإتقانه أن يكون موافق للشريعة. نعم.
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن.
ومن أسلم وجهه لله هذا الأصل الأول، وهو محسن هذا الأصل الثاني. نعم.
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليست من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده.
هذا هو الأصل الأول، إخلاص الدين لله وحده، هذا الحق تحقيق الأصل الأول. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فلما أسلم وجهه لله. نعم.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله خالصا واجعله لوجهك خالصا، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا.
وهذا في تحقيق الأصل، اللهم اجعل عملي كله صالحا هذا الأصل الثاني، واجعله لوجهك خالصا هذا الأصل الثاني. نعم.
وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأقربه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأقربه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.
وهما الأصل، خالص الأصل الأول والصواب هو الأصل الثاني. نعم.
فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عرف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه: فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح: اعبدوا الله واتقوه واطيعون. وكذلك قول غيره من الرسل قيل هذا له نظائر، كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
يعني يقول إذا كان جميع ما يحب الله داخلا في العبادة، فلماذا يعطف بعض الواجبات وبعض المستحبات على العبادة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، خطفت اللسان على العبادة مع أن اللسان داخل في العبادة، لماذا؟ أجاب المؤلف رحمه الله بأجوبة وقال إن هذا يجاب عن كثير منها، أنه حينما يعطف عليه يكون لبيان أهميته، فيكون خصه لبيان أهميته، أو لأنه إذا عطف عليه يكون ليس داخلا، يكون داخلا عند إذا لم يعطف عليه، أما إذا عطف عليه فإنه لا يكون داخلا كالفقير والمسكين. الفقير إذا عطف دخل فيه المسكين، والمسكين إذا عطف دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع صار فقير شد حاجة. نعم.
والفحشاء من المنكر. وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص.
يعني يكون مطلوب مرتين، مرة بالمعنى العام ومرة بالمعنى الخاص على هذا القول. نعم.
وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الإفراد بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عن وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله أو إطعام 10 مساكين دخل فيه الآخر، ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين. وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب. والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقال تعالى
أعطف جبريل وميكال على الملائكة وهم من الملائكة. نعم.
وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى
لأنهم أفضل الملائكة لنقول العدل. نعم.
وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، كما في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن الغيب فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب قوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته.
هذه التلاوة تنقسم إلى قسمين، تلاوة بمعنى العمل به، وتلاوة بمعنى القراءة. المراد بالآية هنا التلاوة هو اتباعه والعمل بما فيه. الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أي يعملون به. نعم.
قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته.
لكن الصلاة بذكر لأهميتها وهي من العبادة. نعم.
وكذلك قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل هو الاستعانة وهي من عبادة الله، لكن خصت في الذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية،
هذا كامل لكل مخلوق، كماله في تحقيق العبودية، كلما حقق العبودية كمل عند الله وزاد قربه من الله، وإذا نقص عبوديته نقص كماله ونقص قربه من الله. وهذا شأن الأنبياء والرسل وللملائكة ولغيره وللجن والجن، كل من حقق العبودية كل ما كان الإنسان أكمل في حج العبودية كان أقرب إلى الله، ازداد درجة وعلوا من الله، وإذا ضعف تحقيقه للعبودية صعد من الله ونزلت درجته ومرتبته عند الله. نعم.
إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون.
شاهد وقف الملائكة بالعبودية بل عباد مكرمون، هم ملائكة. نعم.
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
كل من في السماوات والأرض إلا آتي عبدا، ما هناك أحد يخرج من عبودية. مؤلف شرح آيات كثيرة كلها ليبين أنه ليس هناك أحد يخرج من العبودية، وأن الله وفق أكابر المخلوقات في العبادة، ما في أحد يخرج من العبودية. نعم.
لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى في المسيح إن هو عبد وإن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل.
أورق المسيح عليه السلام بالعبودية إن هو إلا عبد وهو نبي كريم ما يخرج عن العبودية. نعم.
وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون.
عندهم لا وصفهم الله بالعبادة لا يستكبرون عن عبادته. نعم.
يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون.
لن يستنكف، ما في أحد يستنكف عن عبادة لا المسيح ولا الملائكة، كلهم عباد لله، فإنهم يعبدون الله ويرون وتطمئن نفوسهم إلى ذلك ويرتاحون ويتلذذون في عبودة الله ولا يستنكفون عن عبادة الله مع شرفهم وكمالهم. نعم. وما شرطوا وما كملوا إلا بتحقيق العبودية لله. نعم.
ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
وعيد من استكبر عن عبادة الله لأنه يعذب بالعذاب الأليم. نعم.
وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
وعيد المستكبرين عن عباد الله لانهم سيدخلون جهنم داخرين على الاذله الصاغرين. نعم.
وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
لا يدخل الملائكة بالعباد الذي عند ربك كان الملائكة. نعم.
وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
أمر الرسول بالعبادة ووصف الملائكة بالعبادة. نعم. الذي عند ربك كان الملائكة. نعم.
وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
أمر الرسول بالعبادة ووصف الملائكة بالعبادة. نعم.
وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن. وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
أرسل الرسل تأمر الناس بعبادة الله وتوحيده وطاعته. نعم.
وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون.
أمر بالعبادة.
وإياي فاتقون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
أمر بالعبادة لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم. نعم.
وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
كذلك فبين الله أنه خلق الجن والإنس لعبادة. نعم.
وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
هذا رسول أكمل الخلق مأمور بعبادة الله. نعم.
وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعدهم عليهم السلام في سورة الشعراء وغيرها: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
كل نبي يأمر قومه بعبادة الله وتوحيده. قال الله حاج الشيطان يعني قال الشيطان فيما حكى الله عنه وفيما ذكر الله عنه. نعم.
قال تعالى: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
شهد ابن عبادي. نعم.
وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
شهد ابن عبادك. نعم.
وقال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
صرف الله عنه السوء والفحشاء بسبب إخلاصه لله عز وجل. نعم.
وقال تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين.
شهد عباد الله المخلصين. نعم.
وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
الشيطان ليس سلطان على عباد الله المخلصين الموحدين. نعم.
وبالعبودية نعيت كل من اصطفي من خلقه في قوله:
كل من اصطفاه الله من الأنبياء والرسل نعته الله بالعبودية. ما يخرج عن العبودية كما نعت إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ونوح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المقامات العظيمة كلها نعته بالعبودية. ما أحد يخرج عن العبودية. نعم.
وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار.
إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالعبودية. نعم.
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب.
أيوب داود العبادة. نعم.
وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب.
وصف سليمان بالعبودية.
وعن أيوب نعم العبد
وصف أيوب العبودية.
وقال عنه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه
وصف أيوب العبودية.
وقال عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
وصف نوح العبودية.
وقال عن خاتم رسله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
هذا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقام الإسراء وهو مقام عظيم.
وهو أولى القبلتين وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه بخمسمائة ضعف والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله. ويظن البعض
عن الطبع هذه زيادة لا من كلام الشيخ الشيخ ما حرص صحيح هذا تعليق هذا لا هذا عند الدخل عندي ما فيها الكلام
وقال
وأن الحرق رجع على الله هذا ما ليس من كلام الشيخ هذا من المحشي.
وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال
وأن وقف النبي في العبودية في مقام الدعوة.
وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وقال وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى
كذلك وصل عبد العبودية في مقام الإيحاء.
وقال عينا يشرب بها عباد الله
وصل أبراب العبودية.
وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وصفهم بالعبودية.
ومثل هذا كثير متعدد في القرآن.
وفق الله جميعا وفق الله جميعا من الناس وعمر الصالح صلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه رسالة وهي رسالة العبودية رسالة عظيمة في بابها وهي وإن كانت صغيرة الحجم إلا أنها عظيمة الفائدة والمعنى. وشرفنا لها في هذه الدورة شرف أقل من الشرف المتوسط ولكنه يفيد طالب العلم عظم موضوع هذه الرسالة ويفيده التصور المعاني الإجمالية لهذه الرسالة العظيمة. ورسالة تحتاج إلى صرف مبسط وإلى صرف مطول ولكن كما سبق ما لا يدرس كله لا يدرس كله. وموضوع درسنا في هذا اليوم بيان تفاوت الناس العظيم في باب العبودية لله عز وجل وهو تفاوتهم في حقيقة الإيمان. ولذلك كانت عبودية الله تعالى لعباده فيها عموم وخصوص وضروب ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. والعبودية هي عبودية القلب فمتى تعبد القلب لشيء كان عبد الله فإذا كان القلب متعبدا لله فهو عبد لله وإذا كان متعبدا لغيره فهو عبد لغيره. فإن العبودية عبودية القلب ولو كان الجسد مأسورا أو محسونا والقلب مرتاح فإنه لا يضره هذا الشيء. وإذا كان القلب معبدا لغير الله ولو كان حرا طريقا فإنه عبد. فالعبودية عبودية القلب كما أن الغنى غنى النفس وعبودية الله عبودية العبد لربه تستلزم موافقته لله في محبوباته ومشروطاته. فولي الله عبد الله على الحقيقة هو الذي يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي من والاه الله ويعادي من عاداه الله ويحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله ويعطي لله ويمنع لله فيكون دينه كله لله. محبة محبوب الله من محبة الله عز وجل. فمحبة محبوب فمحبة محبوب المحبوب من محبة المحبوب. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يكره أن يقذف في النار، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا من تمام محبة الله عز وجل. والعبد فقير بالذات إلى الله عز وجل من جهتين: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. ودين الإسلام مبني على الاستسلام لله وحده، فمن لم يستسلم لله ولم ينقذ له فليس بمشرك، ومن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك، ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر، والمشرك والمستكبر كل من الله كافر. فإذا يكون أكثر قسم استسلم لله فقط مع إخلاص الدين لله عز وجل والإيمان بالله ورسوله، هذا هو المؤمن الحق. وقسم استسلم لله في الظاهر لكنه ليس مؤمن في الباطن، وهؤلاء المنافقون. وقسم استسلم لله ولغير الله فهذا مشرك. وقسم استكبر عن الله، استكبر لم يستسلم لله فهو مستكبر، مثل فرعون من على الشاكرة. ففرعون وإبليس مستكبرون عن عباد الله لم يستسلم، والمنافقون مستسلمون لله في الظاهر لكنهم غير مؤمنين في الباطن، سيكونون كفرة. والمشركون مستسلمون لله ومستسلمون لغير الله فهم مشركون، والمؤمن مستسلم لله وحده فقط ولا يستسلم لغيره وهو مؤمن في البعض. نعم نقرأ آخر البحث اللي قرأته اليوم، اليوم كلام عن إحراق إحراق مسجد الأقصى. اقرأ ايش عشان نشوف اللي قبل صفحة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى وقال عن خاتم رسله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الشاهد أن الله وصف نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقابل الله. نعم.
وهو أولى القبلتين، وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه بخمسمائة ضعف، والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليه لعنة الله.
هذا ليس من كلام شيخ الإسلام، والمسجد الذي حرقه اليهود لأنه ما حدث في زمن التحريق، هذا بعد زمن، هذه زيادة تجارة أكثر، هذه النسخة، والنسخة اللي عندي ليس فيها الكلام هذا، وليس فيه أولى القبلتين، من قوله وهو أولى القبلتين إلى آخر، هذه تجعلها هذه تعليق ليست من الرسالة، وهو أولى القبلتين إلى قول حرقه اليهود لعنهم الله، ليست من كلام شيخ الإسلام، لأن تحريق اليهود هذا كان بعد شيخ الإسلام بمدة. نعم.
ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة محيطة بها، وليس كذلك.
ما في لا
هنا بس ثم وقال وأنه لما قام عبد الله يدعو
هذا بس بس الجملة الأولى الجملة وأنه لما قام عبد الله لم يكرم شكل السلام، هذا وفق الرسول بالعبودية في مقام الجامعة.
وقال وإن كنت
نعم
وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال عينا يشرب بها عباد الله، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فمثل هذا كثير متعدد في القرآن.
لا هذا كله هذا الكلام شوف مثل الكلام الأول ما يتعلق بالمسجد الأقصى ومسجدين وأن أحرقه اليهود لعنهم الله، هذا ليس من كلام شيخ الإسلام، تجعلها أكثر تعليق. نعم.
فصل في التفاضل بالإيمان. إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان،
يعني في باب العبودية لله تفاضلون تفاضلا عظيما، عظيما في هذا الباب، يعني باب العبودية لله، وهو تفاضلهم في الأمر كما المعنى أنهم يتفاضلون في الإيمان لله ورسوله، وهذا هو تفاضلهم في عبودية الله. نعم.
وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص. ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكت، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه دعاء وخبر،
لكون قلبهم متعبد لهذه الأشياء، لكون يسخط من أجل الدرهم ويرضى من أجل الدرهم. القطيفة والخميصة أنواع من الأقمشة، لها قطيفة وخميصة لها ما لها خم وما لها زرع من البسط، والمعنى أنه متعبد لهذه الأشياء، صار قلبه متعبد لها لكونه يرضى لها ويرغب لها ويسخط لها من أجلها، ولهذا قال: إن أعطي رضي وإلا نقص. نعم.
وهو قوله: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. والنقش هو إفراد الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج بما يخرج به الشوكة. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلق من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
هذا في المنافقين، ومنهم يلمزك في المنافقين، يعني أن هذا عبد الدين وعبد الله شابع المنافقين في كونه يغضب من أجل الدنيا أو يرضى من أجل الدنيا. نعم.
فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فالقلب عبده. ولهذا يقال: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع.
لأن العبودية عبودية العبد، يعني العبد المملوك لسيده، حر ما دام قانع، ويشمل المملوك غير المملوك، ما دام قنوعا راضيا بما قسم الله له فإنه حر، وحتى ولو كان رقيقا ولو كان مسترقا، والحر ولو كان حرا غليظا يتصرف، عبد ما طمع، إذا طمع فهو عبد، ما جاء في قلبه الطمع فهو عبد ولو كان حرا طليقا، والقانع حر ولو كان مقيدا، لأن العبودية عبودية القلب والحرية عبودية القلب الحقيقة. وهذا شيء الإنسان يجده، الإنسان شيء واقع مشاهد، تجد بعض الناس الآن مو مستريح، عنده أموال كثيرة لكن قلبه غير مستريح، تجده مشهور في ليله وفي نهاره وفي يقظته وفي أحلامه، مشهور بجمع المال، يجمعه من حلال وحرام ولا يبالي، وتجد حتى فيه لا يستريح بين أولاده ولا في أكله ولا في شربه ولا في نومه، لأن عبده مسترق، لأن قلبه مسترق للمال. وبعض الناس جعل الله غنى في قلبه وأعطاه القناعة، وتجده مستريح ولو كان ماله قليل.
وقال القائل: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا.
نعم. أطعت مطامعي فاستعبدتني، يعني المطامع، ولو أني قنعت ولم أطمع لكنت حرا. نعم.
ويقال: الطمع غل في العنق وقيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل.
هكذا الطمع غل بضم الغين، وهما يكونوا في العنق، أما الغل في كسر الغين فهو الحسد والحقد الذي يكون في الصدر. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا عاتهم متقابلين. هذه يختلف المعنى بالضم والكسر، إذا كسرت الغين صار المراد بها الغل الذي في الصدر، وإذا ضممت العين غل صار القيد الذي يكون في الرقبة. من قوله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهي الأغلال جمع غل، إن أعداء الكافرين سلاسل وأغلالا، وهي الأغلال التي يجرون بها في أعناقهم في السلاح في الحميم يسحبون في الحميم ثم في النار يسترون. المقصود أن الغل بغم الغين هو الغل الحسي، وهو الوثاق الذي يكون في الرقبة، الحبل الذي يكون في الرقبة. أما الغل بكسر الغين فهو الحق الذي يكون في الصدر وفي القلب. نعم.
ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع فيه، ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاء فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة.
وما ذاك إلا لأن مسألة المخلوق فيها ميل إلى المخلوق، يميل الإنسان بقلبه إلى المخلوق ويحتاج إليه، سيكون قلبه متعبد لذلك المخلوق، فصار مسألة المخلوق لا تسأل شيء إلا للضرورة. ولهذا جاء في الحديث المنع من السؤال سؤال الناس المال، وأن من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، يعني من سأل الناس جاءت مسألة خدوشا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة. من هذا الأخ لا يزال الرجل يسأل حتى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحد. وفي حديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فيسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة انشحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو شدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته صاحب عن فقر شديد حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، يعني من ذوي العقول: لقد أصابت فلان أصابة، فيسأل حتى تصيب قواما أو قال شدادا من عيش، ثم قال: وما سوى ذلك فهو سحت يأكلها صاحبها السحت. وكذلك أيضا حتى سؤال الناس غير المال الأولى إلا تسأل، كما سيبين المؤلف رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا مطلقا، فكان الواحد منهم إذا سقط الصوت وهو على جعبته ينزل ويأخذ الصوت ولا يقل يأكل أنا ولي إياه حتى ما أحتاج إلى أحد، حتى ولو كان في غير المال. بعض الناس تجده حتى بعض الناس إذا كنت بجواره، بعض الناس كبير السن تجده يسعد من بجواره: أستاذ أعطي عصا، هاتي اكتب لي ما، اكتب لي كذا، أعطي لي كذا، فتجده خمسة أسئلة ستة أسئلة في خمس دقائق. ما ينبغي الإنسان، كل ما أمسى الإنسان من استغناء عن نفسه.
نعم. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. وقال: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو خدوشا في وجهه. وقوله: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفرع أو دين موجع أو فقر مدقع.
يعني هذا يتحل له المسألة بغرم، يعني حمل حمال في المجلس يصلح بين قبيلتين أو بين قريتين أو بين شخصين أو بين زوجين، ويتحمل في ذمته أموال يعطيها ولا 10,000 ولا 10,000 ولا 1,000 هذه 1,000، فهذا يسأل حتى يجد هذا الشيء، حتى يحصل هذا الشيء الذي يتحمله، حتى ولو كان غنيا إذا تحمل في ذمته ديونا من أجل الإصلاح بين الناس يعطى حتى من الزكاة وهو من الغارمين. تقديرا له على هذا العمل النبيل الأصلح بين شخصين وبين قبيلتين وبين طائفتين وبين زوجين وتحمل في ذمة ديون جزء من الزكاة ما يسدد هذه الديون تشجيعا له على هذا العمل النبيل. هذا يسمى ذو غرم غرامة أو ذو موجع طب دم يعني إما مثلا بسبب قتل من المعلومة الخطأ هذا يكون على العاقل لكن قد لا يكون له عاقل أو يكون مثلا عمد أو شريف عمد مثلا وعفي عنه فالمقصود أنه إذا كان صحيح دم فإنه يسأل حتى يسدد هذا الدين والثاني الفقر بمدقع شديد يسأل بمقدار حاجته إذا وجد ما يسدد حاجته وحاجة أولاده يقف يمسك. نعم.
وهذا المعنى في الصحيح وفيه أيضا لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطف خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك
فلا تتبعه نفسك
وما لا فلا تتبعه نفسك فكره أخذه من مع فكره أخذه مع سؤال اللسان فكره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح من يسترني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يفقد الخوف من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
الشاهد وإلى ربك فارغب يعني ارغب إلى الله في السؤال وإلى ربك فارغب تقديم الجار والمجرور في الحق يعني ارغب إلى الله ولا ترغب إلى غيره فما لا اسأل الله ولا تسأل غيره ارغب إلى الله في المسألة ولا تسأل غيره. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فمنه قول القليل فابتغوا عند الله الرزق
إذا سألت فاسأل الله إذا فالمعنى لا تسأل المخلوق فابتغوا عند الله الرزق خاص فابتغوا الرزق عند الله لكن تقديم الضرب يفيد الحق والمعنى ابتغوا الرزق عند الله ولا تبتغوه عند غيره. نعم.
ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى واسألوا الله من فضله والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى والصفح الجميل صفح بلا معاتبة والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه إن طاووسا كان يكرع أنين المريض ويقول إنه شكوى فما إن أحمد حتى مات.
وهذا يدل على يعني وراء سلف الصالح رحمه الله ولا سيما الإمام أحمد كان مريض الإمام أحمد رحمه الله فكان يئن بشدة المرض يعني معروفة بشدة المرض فقرئ عليه إن طاووس ابن كيسان الجماني من التابعين الجليل انه يكره علينا المريض ويقول ان المريض يكتب على الانسان يكتب عليه انه شكوى فتكبر الامام احمد رحمه الله وترك الانين لما قل عليه ان الانين شكوى خاف ان يكون هذا الانين شكوى للخالق الى المخلوق شكوى الخالق الى المخلوق فتكبر رحمه الله سكت على الآن، قطع الآنين. نعم.
وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل، وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
إذا الشكوى إلى الخالق المشتكى إلى الله، الشكوى إلى الله، منه الشكوى منه المشتكى وإليه المشتكى، فالشكوى إلى الخالق لا تنافي، لكن الممنوع الشكوى إلى المخلوق، إلا إذا كان هناك حاجة يعني تبين، تسأل من باب الإخبار تخبره عن حالتي كذا وكذا، أو عند الطبيب إذا أراد أن يتعالج يقول أحس بكذا وكذا، أو من باب الإخبار لإخوان أهلي وأولادي حينما يسألون، لا من باب الشكوى. أما الشكوى فلا تجيب، أما الشكوى إلى الخالق فهذه لا تسمى شكوى. ولهذا قال الله عن يعقوب فصبر جميل، ثم قال إنما أشكو بثي وحزني الله، فدل على أن شكواه إلى الله لا يرد الصبر جميل. نعم.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمضى بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف.
هذا كان عمر رضي الله عنه يقرأ بسورة طوال كلها، سورة يونس ويوسف والنحل، فلما طعن كان يقرأ بهذه السورة طوال رضي الله عنه حتى يجتمع الناس في الركعة الأولى، لأن صلاة الفجر مشروع فيها تطويل القراءة، ولأن الناس بعد اليقظة من النوم بحاجة إلى سماع كلام الله وتدبره، فكان يقرأ بهذه السورة طوال، فكان يمر بهذه الآية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فيبكي حتى يسمع نشيده من آخر الصفوف، آخر الصفوف يسمعون نشيده من البكاء، من كان بالله يعرف كان منه الأخوة. نعم.
ومن دعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث.
الشاهد وإليك المشتكى، الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. نعم.
وعليك الذكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني، إلى بعيدي يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع إلي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل في سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك.
أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى الله ولا ينافي الصبر، اللهم إني أشكو إليك ضعفي، اشتكوا إلى الله لا تنافي الصبر. نعم.
وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأته منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل استغن عن من شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره.
النص استغن عن من شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. المعنى إذا استغنيت عن شخص صرت نظير له، نبي أنت يصل وما يحتاج إليك ولا تحتاج إليه، لأنك مستغني عنه وهو مستغني عنه. استغنى عن ما شئت تكن نظيره يعني مثيلا له، وأفضل على ما شئت تكن أميره، إذا أعطيت أحد شيء فأنت أمير عليه وهو عبد الله، لأنك أنت تفضل أنت الذي أفضلت وأنت الذي أعطيت، أفضل على ما شئت تكن أميرا، تكن أميرا عليه، واحتج إلى ما شئت تكن أسير، إذا احتجت إلى شخص فأنت أسير، أنت أسير وعبد الله لأنك محتاج إليه، تعلق قلبك به، فالشخص الذي تستغني عنه نظير لك ومثيل، والشخص الذي يحتاج إليك أنت أمير عليه، والشخص الذي تحتاج إليه أنت أسير له. نعم.
كما قيل استغن عن من شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه.
نعم، وشيخه ورسوله.
كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر،
لأن العبرة بالحاجة، فإذا احتاج إلى أحد علق قلبه به، وإذا استغنى عنه صار ليس متعلقا قلبه به. فإذا علق الإنسان قلبه بالله وأنزل حوائجه بالله صار قلبه عبدا لله، وإذا أنزل حوائجه بالمخلوقين صار عبدا لهم. نعم.
فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد،
وهو تحكم فيه
وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها.
وهذا واقع، إذا تعلق رجل بامرأة ولو كانت زوجته مثلا، تجد زوجته هو الزوج في الظاهر، وهو الولي في الظاهر، وصاحب البيت والمنفقة، لكن هي تدبر في كل شيء ولا يقدر يتخلف، لأن قلبه متعبد لها شدة المحبة والتعلق. نعم.
ولا سيما إذا علمت فقره إليها وعشقه لها وأنه لا يكاد عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه. بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص.
وأما المحبوس من حبس قلبه عن الله، ما دام قلبه حر مستريح قلبه مرتاح فلا يضره ما يصيب جسده، لأن العبرة بالحرية والعبودية والراحة براحة القلب. نعم.
وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا مسيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض، والعبودية الذليلة لما استعبد القلب وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لن يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ولو أقي على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس.
يعني العبرة في عبودية القلب، فإذا كان الإنسان مأسور في بلاد الكفار وقلبه مستريح فلا يضره، يعبد الله ويؤدي الواجبات التي يقدر عليها ولا يضره ذلك، حتى ولو في حال تكلم بكلمة الكفر وتكلم قلبه مطمئن بالإيمان لا يضره ذلك. لكن المصيبة عبودية القلب إذا تعبد لغير الله هذا الذي يضره ولو كان جسمه حرا طليقا. نعم.
فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس.
كثرة العرض الأموال والأثاث والأمتعة، ليس الغنى غنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. بعض الناس عنده أموال طائلة وأثاث وأمتعة وشركات ومؤسسات، لكن قلبه فقير ما يشبه، تجد قلبه دائم متعلق بالدنيا، دائم متعب، نحن عنده نكد في قلبه، لا يستريح ولا يطمئن، لا في نومه ولا في أكله ولا في شربه ولا في جلسه مع أهله، لأن قلبه فقير وإن كان عنده أموال كثيرة. وبعض الناس أمواله قليلة، عنده مال قليل، عنده ما يكفي، عنده الكفاف، لكن قلبه مستريح مطمئن لما جعل الله في قلبه من القناعة والراحة والطمأنينة، تجده مرتاح في بيته ومع أهله ومع أولاده ومع أقاربه ومع والديه وأصحابه الذين يأخذهم، مستريح البال. نعم.
وهذا لأمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة.
وهذا لأمر الله، والنسخة اللي عندي وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، وهذا ليس المراد بها القصد من لعمري، وإن المراد به تأكيد الكلام لعمري، هذا جاء في كلام شيخ الإسلام كلام ابن القيم، بل جاء في كلام عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح البخاري في تفسير سورة يوسف أن عائشة قالت لعمري، فجاء في حديث في سنن ابن ماجه، المراد به تأكيد الكلام. ولكن قد يأتي أما قوله تعالى لعمرك إنهم يتشاكسون فيما معهم، فهذا قسم من الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى هو نفسه بما شاء المخلوقات. نعم.
وهذا لعمري والله إذا كان قد استعبد قلبه.
عندك لعمري ولا لعمر
الله؟
ها؟
عندي لعمر الله.
يصلح. هذا لعمري، ولذلك النسخة تحتاج إلى تحقيق، هذه تحتاج إلى تحقيق لأن فيها أخطاء كثيرة. نعم.
وهذا لأمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو قدي فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب. وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين كما قيل سكران سكر هوى،
سكران
سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران.
يعني سكران يعني نوعان من السكر، السكر الأول سكر الهوى، الهوى هو الميل إلى غير الله كالذي يميل إلى عشق امرأة أو غيرها، هذا سكر. والثاني الدوام وتعلق القلب بها، يقول سكران السكر هو هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران، متى يفيق من سكره، شرب الخمر سكر واحد يفيق، إذا ذهب السكر في الحر أفع، لكن ما به سكران متى يفيق، السكر الأول سكر العشق على مسلم، السكر الهوى هو الميل، والثاني التعلق المسلم الذي لا ينقطع، هذا ما يفيق أبدا. نعم.
وقيل قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصبع المجنون في حين.
والله العظيم يعني يقول العشق أشد من الجنون، لماذا؟ لأن العاشق ما يستفيق، ما يستفيق الدهر كله، قلبه متعلق فيه بمعشوقه، أما المجنون فقد يفيق بعض الأحيان، يصبع بعض الأحيان ويفيق بعض الأحيان، أما العاشق هذا ما يستفيق أبدا، مستمر شكره مستمر بالصلاة. ولهذا قال العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصبع المجنون في حين بعض الأحيان. نعم.
ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب، والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه.
على يبين رحمه الله الحب الفاسد يخرج عن القلب وينصرف بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر، كذلك اليقين الفاسد الذي في القلب يقول بعض الناس اليقين الفاسد يخرج اليقين الفاسد جماعة التبذير يخرج اليقين الفاسد من قلبه. اليقين الفاسد حينما يخرج اليقين الصالح اليقين الصحيح هو الذي يخرج اليقين الفاسد. فإذا كان عنده يقين يقين منحرف يعني اعتقد اعتقادا غير صحيح غير موافق لشرع الله فهذا يزول بالاعتقاد الصحيح يخرج هذا اليقين الفاسد إذا خلفه يقين صالح يقين موافق لشرع الله يقين متيقن أنه ملاقي الله متيقن بيوم القيامة متيقن بالآخرة عنده يقين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا اليقين الصادق اليقين الصحيح هو الذي يخرج اليقين الفاسد. بعض الناس عنده يقين فاسد قد يعتقد أن الطواف بالقبور والذبح للأولياء والصالحين ودعاء من دون الله ليس بشرك هذا يقين فاسد. إنما يخرج هذا إذا تيقن يقينا صادقا تيقن يقينا صحيحا لأن هذا هو الشرك وأن هذا دعاء غير الله والذبح لغير الله هذا الشرك فإذا تيقن هذا فهذا يكون صحيح عرف الشرك من التوحيد خرج اليقين فاسد. لكن بعض الناس يقول حول القبور يقول هذا ما هو بعبادة الله ما هو الشرك هذا محبة للصالحين هذا توسل هذا توسل هذا يقين فاسد هذا الاعتقاد يقين فاسد متى يزول باليقين الصالح. كذلك الحب الفاسد إنما ينصرف عن القلب بالحب الصالح واليقين الفاسد ينصرف عن القلب بالاعتقاد الصحيح الاعتقاد الصحيح الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ولما يعتقده السلف الصالح من أن الدعاء دعاء غير الله شرك والذبح غير الله شرك والطواف حول القبور تقرب إليهم شرك هذا يقين اعتقاد صحيح يخرج اليقين الفاسد الذي يعتقده عباد القبور من أن هذا ليس شركا وإنما هو وسيلة ومحبة للصالحين.